أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. انتهينا من المطلب الأول في الدرس السابق، وهو أن صاع أربعة أمداد. في مقابل ذلك يمكن استخلاص قولين من الروايات على نحو الطروح. أنا لا أسميهما قولين لأن لم يقل بهما أحد، لكن على نحو الأطروحة المستخلصة من الروايات. القول الأول أن الصاع خمسة أمداد، وقد ورد هذا في أكثر من رواية، منها موثقة السماع قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. ومنها هاي موثق السماع أيضا، ومنها رواية سليمان ابن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أمداد. الرواية الثانية ضعيفة سند، نناقش من حيث السند كفتنا المؤونة، لكن الرواية الأولى موثقة، فعلينا إذن أن نعالج وضع هذه الرواية من الروايات المتقدمة التي دلت على أن الصاع خمسة أمداد. شيخنا الأستاذ الفياض عالجها بالشكل التالي، قال في كتابه تعاليق مبسوطة، قال إن هذه الرواية معارضة للروايات المتقدمة التي تحدد الصاع بأربعة أمداد، وشفنا عدد منها معتبرة وصحيحة في الدرس السابق والإجماع على ذلك. فإذا هذه الرواية كيف يكون موقف منها؟ قال أنها معارضة للروايات المتقدمة التي تحدد الصاع بأربعة أمداد وتنفي الزائد، والموثقة تدل على أن الصاع خمسة أمداد فتثبت الزائد، فتكون المعارضة بينهما في الزائد فتسقطان من جهة المعارضة فلا يثبت الزائد. هذا في تعليق مبسوطة الجزء الخامس 136. إذن هكذا يقول، يقول أن الروايات التي تقدمت في الدرس السابق تقول أن الصاع أربعة أمداد بشرط لا عن الزيادة، ما تنفي الزائد. وهذه الروايات، هذه الرواية الآن موثقة سماعها، تثبت أن الصاع أربعة أمداد وزيادة، تثبت الزائد هذا الواحد عن الأربعة. فإذا الأربعة قدر متيقن بين الاثنين، وإنما المعارضة فيها الواحد الزائد. الطائفة الأولى أمس تنفيه لأنها تقول أن الصاع أربعة، والطائفة اليوم تثبته لأنها تقول خمسة، فالتعارض يكون في الواحد الزائد ويسقطان المتعارضان ويبقى الصاع أربعة أمداد. هذا شكل المعالجة التي افترضها الشيخ الفياض، لكن هذا الجمع لا يساعد عليه العرف، لأن العرف يرى أن العلاقة بين الأربعة والخمسة هنا هي كالعلاقة بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر، حتى نقول أن الأقل هو قدر متيقن وننفي الزائد، لأن كل من الرقمين مأخوذ على نحو الحد. يعني الآن العرف لو جاءه دليلان، أحدهما يقول أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، والآخر يقول صلاة المغرب أربع ركعات، لا يتصرف معها على أن الثلاثة قدر متيقن أأخذ بها وأنفي الزائد، يرى تباين بينهما لأن الثلاثة مأخوذة على نحو الحد، يعني بشرط لا عن الزيادة وعن النقيص، والأربعة مأخوذة على نحو الحد، فيرى التباين بينهما ولا يرى أن العلاقة بينهما هي علاقة الأقل والأكثر، فيأخذ بالأقل باعتباره المتيقن وينفي الزائد. فهذا الوجه من الجمع لا يساعد عليه العرف، لأن العرف يرى أن العلاقة بين هذين الرقمين، رواية تقول أن الصاع أربعة أمداد والرواية تقول أن الصاع خمسة أمداد، يرى بينهما تباين لأن هاي أرقام مأخوذة على نحو الحد. فإذا ما يمكن أن يقال في وجه الجمع بين هاتين الطائفتين، الطائفة التي تقول أن الصاع أربعة أمداد والطائفة التي تقول أنها خمسة أمداد، يمكن أن يكون بعدة وجوه للجمع بين هاتين. الوجه الأول أن نقول أن الصاع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يساوي خمسة أمداد من المد الذي كان في زمان الإمام الصادق عليه السلام، لأن المد في زمان الإمام الصادق أصغر من المد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا على ذلك أكثر من شاهد. الشاهد الأول ما مر في الرواية في الدرس السابق حينما يقول أنه التصدق بمد وبمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل، فإذا فهمنا الأفضلية لأنه أكبر فيكون أفضل وأحوط وأحسن ومستحب أكثر، فإذا مد النبي كان أفضل. صاع النبي أربعة أمداد من مد النبي، لكن لما كان مد النبي أكبر من مد زمان الإمام عليه السلام فصاع النبي خمسة أمداد من مد الإمام الصادق، لأن مد النبي أكبر من مد الإمام. شاهد آخر على أن مد النبي أكبر من مد الإمام زمان الإمام هي رواية أبي القاسم الكوفي، وهي رواية صحيحة. يقول فيها أبي القاسم الكوفي وهو حميد بن زياد، يقول جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وقال أعطانيه مد، وعاء يسمى المد اللي هو ربع صاع، وقال هذا مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد وقفيز وربع قفيز. فإذا مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من مد زمان الإمام الصادق عليه السلام، فالصاع الذي على عهد رسول الله هو يساوي أربعة أمداد من المد على عهد رسول الله، لكن لما كان مد رسول الله أكبر من مد زمان الإمام الصادق فصاع زمان النبي خمسة أمداد من صاع من مد زمان الإمام الصادق عليه السلام. هذا ممكن أن نحمل، لذلك تلاحظ أن الإمام عليه السلام قيد فقط الصاع، قيده قال وكان الصاع على عهده صلى الله عليه وسلم خمسة أمداد، فعلى عهده جعلها قيدا فقط للصاع، يعني الصاع الذي على عهد رسول الله فقط قيد الصاع بأنه على عهده بخمسة أمداد. لكن طبعا هنا راح يحصل تنافي مع ما تقدم في الدرس السابق في صحيح الجميل بن دراج حينما ذكر فيها المقتل وقال فيه عشرون صاعا تعادل عشرة أصوع من صاعنا. صحيح الجميل بن دراج تشير على أن صاع زمان الإمام الصادق أكبر بضعف من صاع زمان النبي، على عكس هذا المعنى الذي ورد هنا، لأنها تقول مقتل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل فيه عشرون صاعا أي عشرة أصوع بصاعنا، فمعنى صاع الإمام الصادق ضعف صاع رسول الله على عكس ما قلنا هنا. هذا التنافي ظاهرا يعني ممكن يكون وارد، وإحنا لسنا بصدد الآن رفع هذا التنافي بينهما، نحن الآن بصدد أن نأخذ هذه الحقيقة على أن الأمداد مختلفة والصيعان مختلفة، فيمكن أن تحمل هذه على اختلاف الصيعان والأمداد، ياهو الأكبر ياهو الأقل كيف الحالة، هذا إحنا محل الحاجة هاي حينما نبحث هناك في هذه المسألة يمكن نناقشها. ثانيا أن يعني الوجه في رد هذا التنافي ممكن أن نقول أن هذا التنافي إنما حصل بناء على فهم أفضلية مد النبي كونه أكبر، ولعل وجه الأفضلية شيء آخر غير الأكبرية. من قال أن حينما قال تصدق بمد النبي فإنه أفضل يعني لأنه أكبر؟ فهذا استظهار، فالتنافي وقع من جهة استظهار أن معنى الأفضلية هي الأكبرية والأزيدية، وهذا غير واضح من الروايات، لعل الأفضلية هو التعبد، يعني أن مد الإمام الصادق أكبر من مد رسول الله ومجزي بالتأكيد، لكن نحن تعبدا بمد رسول الله أريد أن نعطي مد رسول الله، وممكن أن تكون الأفضلية لأن مد النبي أصغر فمراعاة لحال المكلفين يكون الأفضل هو إعطاء القدر المجزي، ماكو داعي للطيعة كسمة يعني ما فهم وبني عليه الوجه الأول من أن الأفضلية هنا بمعنى الأكبرية. نقول لا مو معلوم، هذا استنباط منك أن الأفضل بمعنى الأكبرية، يمكن الأفضلية لا بمعنى الأصغرية. ووجه الأفضلية حينئذ أنه مراعاة لحال المكلفين، فأنت إذا كان الكيلو مجزي ليش تفتي بإعطاء كيلو؟ التزم بالكيلو، يريد يعطي الزايد من نفسه قد يعطي. فإذا هذا الوجه الأول الآن نحن نعود إلى ما بدأنا به، وهو أنه الآن عندنا معالجة بين طائفتين من الروايات، طائفة تقول الصاع 4 أبدات وطائفة تقول 5 أمداد. فالوجه الأول للمعالجة أن الصاع 5 أمداد أي صاع رسول الله، لأن الحديث يقول على عهده يساوي 5 أمداد من صاعنا من زمان الإمام الصادق عليه السلام، باعتبار أن مد النبي أكبر. هذا الوجه الأول، لأن تلك الإشكالات وأجوبتها كانت ثانوية واستطرادية. نعود إلى أصل المطلب. الوجه الثاني يحمل على اشتباه الراوي وعلى تأثره بالعامة، خصوصا واضح هذا في ذيل الرواية. ذيل الرواية يقول وكان المد قدر رطل وثلاث أواق، هذا على يحسب المد رطل وثلاث أواق، هذا على حسب العامة. لأن عند أبي حنيفة أن الصاع 8 أرطال مو 9 مثل ما عندنا، وعند مالك أن الصاع 5 أرطال وثلث. هذا ليس طبعا اختلاف بينهما، وإنما أبو حنيفة حينما قال أن الصاع 8 أرطال بالعراقي، ومالك حينما قال أن الصاع 5 وثلث رطل بالمدن، والرطل العراقي يساوي 2/3 رطل المدني، يعني المدني خلنا أكثر نقول 1.5 بقد العراقي. فالثمانية من تضربها بثلثين يطلع 5 وثلث، وال5 وثلث من تضربها 1.5 يطلع 8. فهذا مو اختلاف بين أبي حنيفة والشافعي. الشافعي حينما يقول الصاع 8 أرطال بالعراق، ومالك حينما يقول الصاع 5 وثلث رطل بالمدني، وهي 5 وثلث رطل مدني تساوي 8 رطل عراقي. فحينئذ الصاع الآن 8 أرطال والمد ربع صاع، فالمد رطلان بالعراقي عند أبي حنيفة، ورطل وثلث بالمدني عند مالك، يعني 5 وثلث على 4 1/3. زين 1/3. الآن هاي الرواية تقول وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. فالآن وصلنا إلى أن المد هو، والكلام في المدينة طبعا، يعني سماع يروي على الإمام، يعني الكلام على حسابات أهل المدينة. فالآن أبدأ أبين لك شلون تأثر ذيل الرواية بوضوح بذهنية العامة. فالآن الصاع 5 وثلث رطل بالمدني، والمد ربع صاع، فالمد رطل وثلث بالمدني. ترجع إلى قواميس اللغة تقول الرطل 12 أوقية، 12 أوقية. فحينئذ الربع طبعا راح يكون 3 أواق بس تقريب للحالة. فحينما يقول وكان المد قدر رطل وثلاث أواق، ونحن قلنا أن المد هو رطل وثلث، فالثلث مفروض 4 أواق. لكن لاحظ تقريب والتأثر بذهنية العامة، لأن الرطل هو 12 أوقية. فحينما تقول المد رطل وثلث يعني رطل وأربع أواق. فهذا التقرير اللي أقوله أنه الوجه الثاني للجمع، أن حمل هاي الرواية 5 أمداد على اشتباه الراوي وتأثره بذهنية العامة، وهذا واضح من الذيل. الوجه الثالث للجمع نفي المعارضة أصلا، لأن الإمام عليه السلام إذا كانت رواية عنه وسماع يقول سألت من، فمو معلوم سأل الإمام عليه السلام، وليس هو من قبيل زرارة مثلا ونحو حتى نحمل الضمير على الإمام عليه السلام، لأنه لا يسأل من غيره. فالرواية تقول سألته. الوجه الثالث للجمع بين روايات الأربعة وروايات الخمسة أن الإمام عليه السلام هو بصدد الحكاية هنا في روايات الخمسة وليس بصدد التشبيه. الإمام ده ينقل لك خبر أن الصاع كان في زمان النبي 5 أمداد، وليس في مقام التشريع. هو حينما يصل إلى مقام التشريع كما مرت في روايات الدرس السابق في صحيحة الحلبي وابن سنان وغيره يقول أصلا أربعة أجداد، لكنه مع هذا يروي لك حالة كانت في زمان رسول الله أن نصع خمسة أجداد، فما كنت نافي أصلا، لأن الإمام هنا بصدد حكاية حالة كانت في زمان رسول الله وليس بصدد التشريع حتى يحصل التعارض مع رواية الأربعة أمداد. فهي وجوه ثلاثة إذن غير الوجه الذي ذكره شيخ الأستاذ الفيض والذي لم يساعد عليه العرف، هذه وجوه ثلاثة يمكن أن تقال لرد هذا القول وهو أن الصاع خمسة أمداد بناء على الرواية المتقدمة. صاحب الحدائق نقل وجوها أخرى لتفسير هذا الخبر موثق السماع، لكن أكثرها لا وجه له، كحمل الخمسة أمداد على ما إذا شارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض أزواجه في الغسل، مستدلا بأن رسول الله كان إذا اغتسل يغسل بأربع أمداد لوحده، وإذا شاركته بعض أزواجه اغتسل بخمسة أمداد، وما علاقة الصاع والمد بذلك؟ هذه وجوه ليست تامة، لكنه نقل وجها عن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وقال أنه لم يسبقه إليه أحد. ما هو هذا الوجه؟ قال أن الصاع في أبواب المياه والغسل يساوي خمسة أمداد، والصاع في باب الزكاة يساوي أربعة أمداد، لأن الماء أثقل من الحنطة ومن الشعير ومن الكل. فلذلك الصاع في باب المياه، ونحن نتحدث عن الغسل، أن النبي كان يغتسل بصاع وهو خمسة أمداد، بينما روايات الأربع أمداد تأتي وين؟ بالزكاة بالفدية اللي هي عن الحنطة والشعير والتمر، والماء أثقل من هذه، فلذلك ما كنت ناسي هذا صاع الماء خمسة أمداد، وصاع التمر والحنطة والشعير أربعة أمداد. لذلك هو كان دقيق الشيخ الصدوق، ولم يلتفت إليه الذين اعترضوا على الشيخ الصدوق، كما اعترضوا على الشيخ الصدوق. قال الشيخ الصدوق قال في مقدمة كتابي من لا يحضر الفقيه أني أفتي بهذه المسائل الموجودة في هذا الكتاب. زين، فإذا يفتي بي كيف يقع في هذا التناقض في باب المياه والغسل والكر يقول أن الصاع خمسة أمداد، وفي باب الزكاة يقول أن الصاع أربعة أمداد؟ هذا تهافت في كلام الشيخ الصدوق، والمفروض أنه كتاب يفتي بما فيه. فجوابه أنه ليس هذا تناقضا في كلام الصدوق، وإنما هو يرى ذلك، يرى أن صاع الماء خمسة أمداد وصاع الطعام أربعة أمداد، لذلك ذكر كون الصاع خمسة أمداد في باب المياه، وذكر كون الصاع أربعة أمداد في باب الزكاة وباب الإطعام. فهذا ليس تناقضا في كلامه. هذا صاحب الحدائق نقل وقال لم يهتدي إليه سوى شيخنا الصدوق قدس الله نفسه، والمجلس أيضا شرحه وشرحه أساتذة آخرون، كما يقول صاحب الحدائق شرح بعض أساتذته هذا المعنى، لكن هذا الوجه على يعني لطافته كونه يدل على ذكاء وعمق وفهم، لكن الوجه ليس صحيح لعدة أمور. أولا النقض عليه بورود صحيحة زرارة التي تقدمت في درس السابق ضمن الروايات اللي استدلنا بها على أن الصاع أربعة أمداد، كانت أحدها صحيحة زرارة وهي واردة في الماء. صحيحة زرارة قرأناها أمس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال. فإذن الصاع أربعة أمداد ورد في الماء أيضا عن زرارة، كما أن الصاع خمسة أمداد ورد في الإطعام أيضا. فالنقض على هذه الفكرة من الشيخ الصدوق بأنه أنت تقول أن الصاع خمسة أمداد في باب المياه وأربعة أمداد في باب الطعام والزكاة، لا، أقول نقض على بورود صحيحة زرارة في الماء وفيها أن الصاع أربعة أمداد. ثانيا أن مما يرد على هذا الوجه من الشيخ الصدوق الذي نقله صاحب الحدائق أنه لا كلام عن الوزن في المقام، الكلام عن صاع ومدمن، أين أتيت بالوزن؟ المد أربعة أصواع، والكلام في المد، وكلاهما مكاليل لا حديث عن وزن. وإذا صار بناءك تدخل الوزن كمقياس الاختلاف، حينئذ في نفس الزكاة والإطعام علينا أن نقول أن العدس أثقل من الحنطة، والماش أثقل من الشعير، وطحين الحنطة أثقل من نفس الحنطة. وهذا راح يحدث إرباك مو فقط بين الماء في باب المياه وبين باب الزكاة، لا في نفس باب الزكاة راح أيضا يدخلنا في هذا الخلاف. فمن أين أتيت بهذا الوجه؟ ولا حديث لنا عن الوزن، عدنا صاع أمداد وكلاهما مكاييل، فلا حديث عن الوزن. فهذا الوجه إذن على عمقه العلمي ودلالته على الذكاء وعمق التفكير، إلا أنه لا ينفع هنا في دفع هذه المعارضة. فالذي نتبناه إذن من هذه الوجوه في دفع التنافي بين طائفة الطائفة التي تقدمت أمس من أن الصاع أربعة أمداد، والطائفة اليوم التي تقول أن الصاع خمسة أمداد، هي الوجوه التي ذكرناها، وهي باختصار: الأول حملها على اختلاف الأمداد، وأن صاع النبي يساوي خمسة أمداد من زمان الإمام باعتبار أن مد النبي أكبر. الوجه الثاني يحمل على اشتباه الراوي وتأثره بالذهنية العامة، والوجه الثالث أيضا تقدم هذا باختصار. فالقول الأول إذن أن الصاع خمسة أمداد رأينا أن الدليل عليه غير كامل، مقابل أيضا أطروحة أخرى وقول آخر، وهو أن الصاع ثلاثة أمداد. هذا من أين أتينا به؟ بضم عدة مجاميع من الروايات. نحن نعلم أن كفارة إفطار متعمد في شهر رمضان إطعام 60 مسكين، وكل مسكين مد. فإذا ضممنا إلى هاي رواية صحيحة عن جميل ابن دراج، ففادها أن كفارة إطعام يوم متعمد في شهر رمضان هو 20 صاعا، فعشرون